نعم، تفضلوا تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الشكر لله تعالى على نصره وعلى تأييده وعلى رحمته وعلى لطفه. في البداية أتوجه بالتحية إليكم جميعا، أشكركم على هذا الحضور الكبير في هذه الذكرى العظيمة والمجيدة، في الذكرى الخامسة للانتصار التاريخي الإلهي الذي صنعتموه بدمائكم، بدموعكم، بآلامكم، بآمالكم، بتضحياتكم، بثباتكم. إنني كما في كل عام في هذه المناسبة، في مثل هذه المناسبة، أرى من واجبي ولو بالإجمال أن أتوجه بالشكر والتحية إلى أرواح كل الشهداء، شهداء الجيش، شهداء الشعب، شهداء المقاومة من كل فصائلها، إلى عائلات الشهداء، إلى كل الجرحى وعائلات الجرحى، إلى كل من أسر في تلك الحرب وعاد، إلى كل المهجرين من بيوتهم، إلى القلوب الواسعة التي آوتهم واحتضنتهم، إلى الذين دمرت بيوتهم وأرزاقهم وصبروا، إلى كل من دعم وأيد وساند بعمل أو فعل أو موقف أو كلمة أو دعاء أو بسمة أو دمعة في لبنان وفي العالمين العربي والإسلامي وفي كل أنحاء العالم، من دول وحكومات وشعوب ومؤسسات وقوى وأحزاب وجماعات وشخصيات وأفراد ومن قد أكون قد نسيته. دائما شكر متجدد وتحية متجددة إلى كل الذين وقفوا إلى جانب لبنان وإلى جانب المقاومة في لبنان، فكان هذا الانتصار. بالعودة إلى مرحلة الحرب أيها الإخوة والأخوات، ليس فقط للوقوف عند أمجاد، وإنما لأخذ العبرة فيما هو آت من أيام وسنين وما نواجه في المرحلة المقبلة. بالعودة إلى أيام الحرب، أنا أعتقد أنه كان من أهم العوامل الأساسية في الانتصار في هذه الجبهة والهزيمة في الجبهة الأخرى هو العامل التالي: في هذه الجبهة الثبات، الثقة، الثقة المتبادلة، الأمل بالانتصار، الإيمان، الصمود في كل الساحات، في كل الأبعاد، صمود الشعب اللبناني، صمود الناس، الصمود السياسي الذي يعني عدم الاستسلام للشروط وللضغوط وللتسويات التي لم تكون مناسبة لمصلحة لبنان، صمود الجيش والقوى الأمنية، والعامل الأهم في هذا الصمود والمؤسس لكل صمود هو صمود المقاومين المقاتلين الثابتين في ميادين القتال. هذا الصمود الذي شكل بحد ذاته وبمعزل عن نتائجه شكل معجزة حقيقية. كيف يمكن لآلاف من المقاتلين المجاهدين الذين لا يملكون ما كانوا يملكون غطاء جويا أن يقاتلوا في الليل وفي النهار على مدى 33 يوما في كل القرى والبلدات والتلال والوديان والمواقع وبكل أشكال القتال، يواجهون الجنود والألوية والكتائب والسرايا ويواجهون الدبابات ويطلقون الصواريخ والسماء تمطرهم نارا والقصف المدفعي والصاروخي غير قابل للتصور والبيوت تدمر من حولهم شمالا ويمينا. هذا الصمود الأسطوري في الحقيقة بكل المعايير والمقاييس العسكرية لا يمكن لإنسان أن يتعقل أو يتقبل ثباتا وصمودا من هذا النوع. في حرب تموز كل الذين كانوا في الميدان ثبتوا في الميدان. في بنت جبيل فتح العدو ثغرة آملا في أن يهرب المقاتلون فثبت فيها المقاتلون والتحق بهم آخرون كثر. هذا هنا يتأكد عامل القوة الذي يجب أن ننتبه إليه دائما. في المقابل في الجبهة الأخرى العدو الإسرائيلي بدأ حربه على لبنان بكبرياء بعنجهية بعجرفة بثقة زائدة عن اللزوم، رغم أنه كان ما زال يتجرع هزيمة عام 2000 وهزيمة الانسحاب من قطاع غزة أمام مقاومة فلسطينية وانتفاضة شعب فلسطيني، لكن هو طبعه هذا طبعا متكبر متعجرف. لكن سرعان ما تحول أمام صمود لبنان بكل مكوناته وأمام صمود المقاومين بالتحديد إلى ارتباك، إلى ضعف، إلى حيرة، إلى أزمة ثقة بين الجنود والضباط، ضباط الصف، بين الضباط والجنرالات، بين قيادة الجيش والحكومة، بين الحكومة وقيادة الجيش، وبين الناس الشعب الإسرائيلي المحتل فلسطين والحكومة والجيش. يمكن أن نتحدث عن مستويين، يمكن أن نتحدث عن مستوى أعلى هو انهيار الثقة، ويمكن أن نتحدث عن مستوى أقل هو اهتزاز الثقة بدرجة كبيرة. وهذا ما شهدناه في بقية أيام الحرب، سواء على مستوى الأداء السياسي أو الأداء العسكري أو الأداء الشعبي. هذه الحرب إذن، وكما يعترف ويقر الإسرائيليون وجنرالاتهم ونخبهم وقياداتهم وحتى شارعهم واستطلاعات رأي عندهم، هذه الحرب تركت آثارا خطيرة على مستوى الكيان، على مستوى حاضره وعلى مستوى مستقبله السياسي والأمني والعسكري. لكن برأيي، ونحن نتحدث في الذكرى الخامسة لتلك الحرب، أن أهم نتيجة، وهي نتيجة استراتيجية جدا، أن أهم نتيجة في حرب تموز هي انهيار أو اهتزاز الثقة بدرجة كبيرة بين شعب الاحتلال والقيادة السياسية وجيش الاحتلال، وخصوصا في داخل الجيش. وفي المقابل ارتفاع عامل الثقة في الجبهة هذه، ارتفاع عامل الثقة واليقين بالمقاومة وخيار المقاومة ومجاهدي المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق والعالم العربي والإسلامي. هذا العامل النفسي، عامل الثقة، عامل يقين، عامل احترام، عامل الإيمان بصوابية الطريق والخيار والمواجهة، أو فقدان الثقة واليقين والأمل والشك في صوابية الخيار، كلاهما عامل استراتيجي مهم جدا وقد يكون حاسما عندنا وعندهم في ترسيم صورة مستقبل الصراع القائم في المنطقة. ولذلك الآن ندخل ما بعد انتهاء الحرب، لذلك نجد أن إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وداعميها في العالم عملت منذ ذلك الحين، منذ انتهاء الحرب وضعت هدف قدامها، مجموعة أهداف، لكن في رأس الأهداف استعادة الثقة المفقودة بين الشعب والقيادة السياسية والجيش، أو ترميم الثقة المنهارة في الوقت الذي تحاول فيه بطبيعة الحال أن تستعيد قوتها وقدرتها العسكرية والأمنية والسياسية من أجل فرض ما تريده مستقبلا من شروط، سواء على لبنان أو على إخواننا الفلسطينيين أو على سوريا أو على بقية المنطقة العربية والإسلامية. هنا يمكن أن نتحدث عن بعض العوامل التي يركز عليها الإسرائيليون الآن لاستعادة الثقة. أتحدث عن عاملين مهمين مع شوية مناقشة، لأنه كله له انعكاس عنا، وهذا التقييم هو أساسي لكل من يريد أن يحلل أو يقدم تقديرا حول احتمالات المستقبل، احتمالات وقوع حرب أو عدم وقوع حرب. العامل الأول هو الجهد العسكري والاستنهاضي التنفيذي الإجرائي الذي يقوم به الإسرائيليون منذ ذلك الوقت، المناورات المتكررة على المستوى العسكري، تدريب قوات من جديد، استدعاء الاحتياط وتدريب الاحتياط من جديد، تطوير الأسلحة والتجهيزات، العمل على إيجاد حل عسكري لمشكلة تساقط الصواريخ، ليس الآن على حيفا وما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا، بل ما بعد ما بعد ما بعد حيفا. طيب، العمل على حل الثغرات العسكرية التي أظهرتها حرب تموز، مثل موضوع السفن البحرية اللي صاروا على ساعر، ومثل موضوع الدبابات اللي انضربت في جنوب لبنان، مثل موضوع القيادة والسيطرة، مثل موضوع التنسيق بين القوات العسكرية وما يسمى بالأذرع. طيب، هذا جهد عم تعمله، يضاف له بدء مناورات غير مسبوقة في تاريخ الكيان على مستوى الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية يعني الناس في الداخل، الناس، الدولة، المؤسسات، المجتمع تبعهم. بلشوا تحول واحد، تحول اثنين، ثلاثة، أربعة، وقبل كم أسبوع أنهوا تحول خمسة، مناورة على مستوى كل فلسطين المحتلة، كل كيان غاصب. والهدف من هذه المناورة هو معالجة أوضاع الناس أو تعليم الناس وتدريب الناس كيف يتصرفون فيما لو حصلت حرب جديدة. ثم كل هيدا اللي عم يعملوه على موضوع السلاح وسد الثغرات والتدريب والمناورات، سواء في الشأن العسكري أو الأمني أو المعلوماتي أو الجبهة الداخلية، كله عم بيقدموه بالإعلام. أحد أهداف تقديمه بالإعلام بهذا الشكل المكثف هو إعادة الثقة للشعب الإسرائيلي، أنه لا، حكومتكم حكومة قوية ومصممة، وجيشكم جيش قوي ومصمم، وأنتم لازم تكونوا أيضا أقوياء في مواجهة أي خطر أو أي تحدي أو أي حرب مقبلة. لكن هل هذا الأمر في الحقيقة استطاع أن يؤدي النتيجة المطلوبة المتوخاة من قبل الإسرائيليين؟ أنا برجع للإسرائيليين أنفسهم، لاستطلاعات رأي، لتعليق الجنرالات والقيادات السياسية وأمنية وعسكرية وصحفيين والناس وأحزاب وأعضاء كنيسة وغيره. لما نرجع منلاقي هم يقرون ويعترفون بأن نعم هناك مشكلات كبيرة جدا لم يتم حلها حتى الآن، ما تم حلها حتى الآن، سواء على المستوى العسكري أو الأمني أو الجبهة الداخلية. لو أخذنا مثلا مناورة تحول 5 اللي عملوها قبل أسابيع، بيكفي أنه نشير لنتيجتين أنا أشرت لهما سابقا أو لواحدة منهما سابقا. شو النتيجة؟ عملوا مناورة، هلا بمعزل قديش الناس استجابوا، قديش الناس تعاونوا، قديش الناس كانوا جديين. طبعا في حدا طلع على التلفزيون الإسرائيلي أكثر من حدا وقال هذا كله بلا طعمة، لما حتصير الحرب وبتبلش صواريخ تنزل وين مكان ما حدا حيودع حدا ولا حدا حيشوف حدا، هم قالوا هذا. لكن في النتائج الكبيرة في نتيجتين واضحتين من جملة نتائج كبيرة. الأولى أنه الإسرائيلي شو عم بيقول؟ القيادة الإسرائيلية عم تقول للشعب الإسرائيلي أنه نحن مش قادرين بالوسائل العسكرية، يعني أن الجيش الإسرائيلي غير قادر بالوسائل العسكرية على حماية الجبهة الداخلية، فلا هو قادر على إسقاط كل الصواريخ التي ستنزل على الأهداف داخل كيان، هو مش قادر. وحتى الآن هاي تجربة القبة الحديدية وحتسو ميتسو بيتسو ما بعرف شو كل هيدا بعد ما بيعطي النتائج الكاملة. وأيضا هو غير قادر على الوصول إلى مواقع المقاتلين المقاومين ومنصات إطلاق الصواريخ سواء في لبنان وحتى في غزة، فضلا عن سوريا وإيران إذا حكينا باللي هن بيفترضوه من معركة أوسع. طيب إذا شو عم بيقول لهم؟ عم بيقول لهم أنا هو بده يطلب وعم يعمل مناورات لاستعادة الثقة، بنفس الوقت في رسالة عم بيقدمها للشعب الإسرائيلي إنه انتهى الزمن اللي أنا كنت قادر فيه كجيش إسرائيلي بهيبتي بصرختي بتهديدي بسلاح جوي بيدي الطويلة أن أحمي الجبهة الداخلية عسكريا، هذا انتهى، وهذا انتهى بحرب تموز. نتيجة تانية أنه شو عم بيقولهم؟ في أي حرب جديدة ما عاد في جبهة داخلية وجبهة أمامية، صارت الساحة كلها جبهة، والجبهة الداخلية كلها جزء من الحرب إذا أرادت إسرائيل أن تشن حربا. طيب هذا شو نتائجه النفسية للعلاقة بالثقة، للعلاقة بالأمل، للعلاقة بإعادة الشعور بالأمن بالاستقرار؟ إذن هذا ما لا يؤدي إلى النتائج المطلوبة. طيب بيجي العامل الثاني. إذن العامل الأول هو هاي الإجراءات العسكرية الأمنية المناورات، طبعا هي عم تسد عم تعالج صغرات ومشاكل عند الإسرائيلي، لكن حتى الآن لم تستطع أن تعالج أزمة الثقة الموجودة. وكما قلت موضوع الثقة هو أمر حاسم لإقرار أي حرب وتقدير أي حرب ونتائج أي حرب. العامل الثاني إعلامي نفسي، هني من اشتغلوا بالإعلام خصوصا بالآونة الأخيرة عم يبذلوا جهود كبيرة لإقناع لإعادة ترميم الثقة كما قلنا، من جملتها بالموضوع الإعلامي والسياسي انه بعضهم بعض الاسرائيليين مش كلهم بدأ يخفف من نتائج حرب تموز ويقدم صورة مختلفة قليلا. في البداية الاسرائيليون اجمعوا على ان ما حصل في حرب تموز هو اخفاق، هو هزيمة، هو فشل، سموا البدكن إياه، وشكلوا فينوغراد وهذا الموضوع كان واضح. لكن بالآونة الأخيرة مشان يخففوا المصيبة على ناسهم على أنفسهم على شعبهم بلشوا يفتشوا بالسراج والفتيلة على إنجازات للحرب، أنواع الحرب كان فيها فشل، كان فيها إخفاق، كان فيه، لكن في نتائج مهمة جدا حققتها حرب تموز أو اللي بيسموها هني حرب لبنان الثانية. خلينا نشوف شو هي النتائج المهمة جدا اللي حققتها حرب تموز. يعني تصوروا، لأقول تعليقي قبل ما فوت على الموضوع كمان، أنه الإسرائيلي يحاول استعادة الثقة أو إعادة الثقة عند شعبه وعند جيشه وحتى عند ناسه بأكاذيب وبتضليل وبتكبير أمور يجعلها إنجازات مهمة. هاخد مثل واحد بس اللي هو من شيمون بيريز اللي هو حاليا رئيس الدولة، وهذا إذا قال بدنا نفتش منقول هذا البقية الباقية من جيل شارون وإسحاق رابين وهذا الجيل، وهو كهل الصهاينة حاليا. يعني شو طلع معه؟ وهذا طبعا جهات أخرى عم تحاول تردده. طلع معه أنه في إنجازين، انتبهوا معيها، في إنجازين عظيمين كبيرين بيستحقوا أنه يقف عندهم تحققوا بحرب تموز. الإنجاز الأول هو أنه فلان الفلاني يعني أنا فوتني على الملجأ. شو بدها صلوات؟ هذا الإنجاز العظيم تبع حرب تموز. الإنجاز الثاني أنه حفظنا أنه هن قدروا يحافظوا على الهدوء في الحدود، على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. نجي للنص تبعه حتى ما نكون عم نتهمه للزلم. يعني بيقول بمقابلة قبل فترة وجيزة، بيقول إن الحرب أوقفت إطلاق الصواريخ على مستوطناتنا، وحسن نصر الله يختبئ في ملجئه ويهرب من وعب القانون الدولي. هذا الإنجاز أو الإنجازين الكبار. طيب هلا وين الفضيحة؟ أنه هو ذاته شيمون بيريز لما شكلوا فينوغراد والتقوا مع المسؤولين، هو كان وقتها جزء من الطائم، تتذكروا كان وزير خارجية بالحرب، عفوا كان بالحكومة، ما كان وزير خارجية، كانت ليفي وزير الخارجية، هو كان بالحكومة، كان جزء من الطقم المصغر المعني بإدارة الحرب. شو بيقول بالاعتراف بالتقرير تبع فينوغراد؟ في نهاية المطاف وقف العالم إلى جانبنا. مظبوط، كل العالم كان مع إسرائيل، لأننا ضعفاء وليس لأننا محقون. كان هناك شعور بأن إسرائيل ليست ما كانت عليه دائما بحرب تموز، فهي غير متألقة وغير مفاجئة وغير إبداعية، ولهذا السبب فقدنا بعضا من قدرة الردع الدولية، ونحن نعتبر اليوم أضعف مما كنا. لقد فقدنا من قدرتنا الردعية في عيون العرب، وهذا يتجلى في مظاهر نزع المشروعية عن وجود إسرائيل. فقبل هذه الحرب، حرب تموز، كان العالم العربي قد سلم بشكل أو بآخر بوجود إسرائيل، ولكن بعد الحرب بدأ التراجع. هو ذاته لقدم هذا التقييم. هلا شو عم يحكي؟ انه لا، هن انتصروا بالحرب وحققوا انجازين، فلان فوتوه على الملجأ وعلى الحدود عملوا هدوء. طيب خلينا نعلق شوي حتى على هذا الجانب. اولا طبعا هاي التعليقات مش تعليقاتي انا بس منظمها ومرتبها. اذا بتفتشوا عند الاسرائيليين بتلاقوا هاي التعليقات عند الاسرائيليين، يعني هم ردوا على شيمون بيريز. اولا ان ادخال فلان الى الملجأ لم يكن هدفا من اهداف الحرب. ب 33 يوم لما كانوا عم يحكوا كل القادة الاسرائيليين، ما حدا قال من اهداف الحرب انه فلان نمنعه يمشي بالشارع. واحد. اثنين، ان نتيجة من هذا النوع وهي منع شخص ما من ان يمشي في الشارع لا تستحق أن يشن من أجلها حرب تؤدي إلى نتائج خطيرة على مستوى كيان العدو، وأن أي عاقل لا يمكن أن يلجأ إلى هذه الخطوة. ثلاثة، أن أي من أهداف الحرب لم يتحقق. الإسرائيليين عم بيقولولن هيك للي عم بيحاولوا يضللوا واللي عم بيحاولوا يكذبوا. من أهداف الحرب كان سحق حزب الله أو إضعافه فازداد قوة. من أهداف الحرب كان استعادة الأسيرين الإسرائيليين بلا تفاوض، فعادا بتفاوض أفقيا وعاد أسرانا برؤوس مرفوعة. من أهداف الحرب كان إيجاد شوق أوسط جديد، فانتهى هذا الهدف مع نسخته البوشية الكندرويسية. طيب بنيجي للإنجاز الثاني، الإنجاز الثاني اللي هو إنجاز الهدوء على الحدود الشمالية. في شيء بالمنطق بالفلسفي عند الناس بيقولوا تحصيل حاصل، يعني مثلا انت معمر بيت، بيجي واحد بيقول لك انا بدي اعمر لك بيت، انت ما عندك بيت بدي اعمر لك، بتقول له ما عندي بيت، هذا تحصيل حاصل. او انه واحد مثلا هو لونه اسمر، بتقول له بدي اعمل لونك اسمر، بيقول لك ما انا لوني اسمر، هذا تحصيل حاصل. الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة كانت هادئة بعد 25 أيار 2000، ولم تكن بحاجة إلى حرب تشن على لبنان تلحق بإسرائيل كل هذه الخسائر من أجل أن تعود الهدوء إلى الحدود. هذا الهدوء على الحدود فرضته المقاومة بانتصارها عام 2000. هذا الهدوء على الحدود، هذه السكينة، هذه الطمأنينة عند أهل الجنوب الذين عادوا إلى قراهم إلى حقولهم وبنوا بيوتهم حتى عند الشريط الشائك، فرضته المقاومة من خلال توازن الردع وتوازن الرعب. هذا الإسرائيلي الذي يتحدث عن الهدوء ينسى أنه كان دائما منذ 1948 واحتلاله لفلسطين هو الذي يشن العدوان، هو الذي يرتكب المجازر، هو الذي يدخل إلى أرضنا ويحتل أرضنا وينهب خيراتنا. لقبل كم سنة بعده بينهب الوزاني كان، ولكن بفعل المقاومة فرضت الهدوء، منع العدوان، لأن المقاومة ليست مشروع حرب. المقاومة كنا دائما وأبدا نقول المقاومة مهمتها الدفاع عن بلدها وأرضها وشعبها وعرض أهلها وكرامات هذا الشعب، وهذا تحقق في 25 أيار 2000. إذن حتى الحكي عن الهدوء هو من قبيل تحصيل حاصل، وبالتالي هو ليس إنجازا. مع ذلك، مع كل هذا الجهد الإسرائيلي، ما زال الصوت الأعلى في الكيان هو لأولئك السياسيين والجنرالات والنخب التي ما زالت تتحدث عن الهزيمة والإخفاق والعجز وتدعو إلى معالجة جدية غير كاذبة، وإلا فإن الفشل سيتكرر في أي حرب مقبلة. الآن ما في وقت أن أقولكم، لكن بتمنى تتابعوا هذا الموضوع. جنرالات كبار حاليين وسابقين، رؤساء أركان سابقون، رؤساء موساد سابقون، رؤساء مجلس أمن قومي سابقون، فضلا عن نخب سياسية، يحذرون الحكومة الإسرائيلية من القيام بأي مغامرة ليس على مستوى حرب إقليمية. مش بس هيك، إنه ما تروحي تفتحي حرب مع كل هذا المحور، حتى مع لبنان فقط، حتى في مواجهة حزب الله فقط. هم يحذرون الحكومة الإسرائيلية من الإقدام على مغامرة من هذا النوع، ويقولون لها أن هذه المغامرة غير معلومة النتائج، بل إن بعضهم يقول بصراحة أن النتائج ستكون كارثية وأن الفشل سيتكرر، وهذا موجود، مش أنا عم بخترعه من عندي. بناء عليه هذه الإجراءات أيضا لم تنفع في ترميم الثقة التي قلت أنها عامل حاسم. على الخط المقابل، ومنذ انتهاء الحرب في 2006 إلى اليوم، يعني فيما يعني جبهتنا نحن، ميلتنا نحن، بذلت وتبذل جهود كبيرة جدا للتشكيك بالمقاومة، بانتصاراتها، بإنجازاتها، بنواياها، بخلفياتها، بأهدافها، ومن أجل تشويه صورتها، وأنفقت من أجل ذلك مئات الملايين من الدولارات. وفي هذا السياق يأتي أيضا السعي إلى اتهام مقاومين شرفاء من قبل المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واتهام حزب الله بكم هائل من الافتراءات والأكاذيب اللي كل يوم بس تفيقوا الصبح بتلاقوها صحف وإذاعات وتلفزيونات ومواقع انترنت، وكلها لا أساس لها من الصحة، ولا تنتمي لا إلى ثقافة وإلى عقلية ولا إلى سيرة ولا إلى سلوك حزب الله. ولكن الهدف في هذا السياق كله هو ضرب الثقة التي تأصلت وقويت بالمقاومة، ثقة المقاومة بنفسها وثقة أهلها بها. لكن في ختام هذا الجزء من حديث الليلة، أود أن أقول للصديق والعدو إن إيماننا بالله وثقتنا بوعده ونصره وبصوابية خيارنا وطريقنا لا يمكن أن تهتز أو تتزعزع، بل هي اليوم أقوى من أي زمن مضى بفعل التجربة والأحداث والانتصارات. وأقول أيضا، أقول لكم من موقع العارف بالتفاصيل، إن قوة المقاومة اليوم في لبنان على مستوى معنوياتها وتماسكها وشجاعتها وكادرها البشري ومقدراتها المادية هي أعلى وأفضل من أي زمن مضى منذ انطلاقتها. وهذا الأمر يعود به العدو أيضا. العدو اليوم هو في إطار حربه النفسية ومحاولة استعادة ثقة جمهوره به يلجأ إلى أدبياتنا نحن. هذا تقليد، هذا ما بيزبط معاكم، هذا بيزبط معنا. من كم يوم طلعوا الإسرائيليين شو يقولوا؟ أنهم يعيدون اللبنانيين في الحرب المقبلة بالمفاجآت. ما بتلبق لكم. ونحن لن نتفاجأ. بطبيعة الحال هناك فارق أساسي، نحن نفترض، ليش ما منتفاجأ؟ لأننا نفترض أن إسرائيل تملك من القوة والسلاح والتكنولوجيا والتقنية ما تقدمه أمريكا والغرب وبلا حدود، ولذلك لا نفاجأ بأي شيء. لكن أنتم الذين تنظرون إلينا دائما من موقع الاستعلاء والاستكبار، فوجئتم بأن مقاومة تملك عقل وتملك تخطيط وتملك جرأة وشجاعة وبعض الأسلحة المتطورة، بعض الأسلحة المتطورة. أقول للإسرائيليين خصوصا، اصغوا إلى جنرالاتكم الذين ذاقوا طعم الهزائم في لبنان. وبالصدفة اليوم رئيس الأركان الحالي كان قائد الفرقة التي هزمت من لبنان عام 2000، وهو بعينه شهد كيف ما لحقوا يضبوا دباباتهم ومكاتبهم وتركوا جيش لحد بالطرقات. وقائد المنطقة الشمالية الآن، هذا الموجود قائد المنطقة الشمالية، كان موجودا في لبنان وتعرض لكمين من قبل المقاومة الإسلامية وفي صدره يحمل 4 رصاصات. أنتم جنرالات ذقتم طعم الهزيمة في لبنان، ولن يكون لكم في لبنان إلا طعم الهزيمة. وبعد كل التطورات، بعد كل التحسينات عند الإسرائيلي وسد الثغرات اللي عم بيشتغل عليها، والتطورات عندنا في لبنان وفي المنطقة وما يجري حولنا، ومع كل الأحداث، لو سألني سائل، طبعا نحن لسنا طلاب حرب، نحن جماعة دفاع عن بلد وكرامة ولا نبحث عن حرب، ولكن لو وقعت الحرب مسؤوليتنا أن نواجهها. لو إجا واحد سألني قال لي أنت قبل شوي، يعني المشهدية اللي قدموها حلوة، مشكورين الإخوان عليها، لو أنت هلا صارت حرب، هل جاهز تقول نفس الجملة اللي قلتها بالأيام الأولى لما كانت البنايات عم تنزل؟ أنا بقول في الآن أنا حاضر لأن أقول بقوة وبعزم وبإيمان أكبر. أن أقف وأقول وأقوله لكم الآن لأختم هذا الشق من الموضوع، بمعرفتي بهذا العدو لله بيحكي عنه، نحن الله عرفنا عليهم، لتجدنهم أحرص الناس على حياة. معنويات الثقة اللي بتجي بأساليب كاذبة سرعان ما تنهار، لا عندهم شجاعة ذاتية ولا عندهم إيمان ذاتي، هن أكثر ناس بشكوا بحالهم. بمعرفتي بهذا العدو وبمعرفتي بهذا الشعب وبمعرفتي بهؤلاء المقاومين الأبطال، كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا. أقول للصهاينة لا تحاولوا الاقتراب من لبنان وتخلوا عن أحلامكم وأطماعكم فيه وإلى الأبد. الموضوع الثاني، هلأ إذا بقي وقت ممكن في الموضوع الحكومي، الوضع العربي، الوضع السوري ويمكن نحكي عنه، لكن إذا الموضوع الثاني استهلك الوقت سأكتفي بالموضوع الثاني. الموضوع الثاني هو موضوع النفط والغاز والحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. طبعا قيل كثير خلال الفترة الماضية، ولكن اسمحوا لي لأهمية الموضوع مهم جدا أنه استفيد من هذا اللقاء ومن هذه المناسبة لأشرح الموضوع أيضا على طريقتي، لأنه بحاجة إلى اهتمام شعبي واحتضان شعبي ومواكبة شعبية ووطنية. أولا اللبنانيين لازم يعرفوا أنه بشكل جدي هم أمام فرصة حقيقية وتاريخية لا سابقة لها في تاريخ لبنان، في أن يصبح لبنان بلدا غنيا. قبل شوي لما قرينا الآيات أنه الله مش بس آوى ونصر، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه التضحيات من هي بدها تفتح أبواب جديدة. لبنان اليوم في عنده في مياهه الإقليمية ثروة هائلة من النفط والغاز، وهذه ثروة وطنية، هي لا هي ملك العطارية اللبنانية اللي كل شيء محاصصة، لا هو ملك طائفة ولا هو ملك منطقة ولا هو ملك جهة. ما يوجد في مياهنا الإقليمية هو ثروة وطنية. طيب، الحديث الرسمي وهو حديث صحيح أن ما يوجد من ثروات في مياهنا الإقليمية، المياه اللبنانية الإقليمية، يقدر بمئات مليارات الدولارات. مئات مليارات الدولارات، يعني أرقام نحن ما بنحلم فيها كلبنانيين. نحن أكبر رقم سمعناه بلبنان للأسف هو مش رقم إنه بجيبتنا، رقم هو دين علينا 50 مليار وخمسة وخمسين مليار وستين مليار، وبعرفش قديش رقم بالضبط. إذا نحن أمام فرصة حقيقية، إذا أحسن اللبنانيون تصرف وتعاطوا مع هذا الملف بمسؤولية وطنية وبعيدا عن المناكفات والصبيانيات والعقل الصغير، وتصرفوا كما قلت بمسؤولية وطنية، نحن قدام فرصة أن نسد ديوننا كلها ونحسن اقتصادنا ونطور اقتصادنا ونحل أزماتنا المالية والمعيشية، بل نطور المستوى المعيشي في لبنان، يعني لبنان، وأن يصبح لبنان دولة قوية مقتدرة ويمتلك كل شيء. وتصوروا انتم مئات المليارات من الدولارات لبلد صغير ولشعب يعني قد ايه بيطلع 4 مليون 5 مليون. حتى اللي بده، انا بحب وجه نداء هون، اللي بده المغتربين اللبنانيين او المهجرين اللبنانيين يرجعوا على لبنان لازم يشتغل بهذا الملف جدي. لانه شو اللي خلى كثير من الناس يفلوا؟ هي الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه والمعيشيه. طيب، إذا نحن أمام هذه الفرصة، الحكومة الحالية، مجلس النواب بجهد استثنائي عمل قانون نفط، وزارة الطاقة عم تعد اقتراح المواسم التطبيقية، الحكومة الحالية التزمت بإقرار المواسم التطبيقية لقانون النفط خلال عام 2011، يعني خلال الأشهر القليلة المقبلة. مفترض ببداية 2012 أنه تبدأ الأمور بشكل جاد، سواء بدنا نحكي عن مناقصات لشركات بدها تجي تكمل دراسات، أو محل ما مكتمل الدراسات تبدأ بأعمال التنقيب ومشاكل. في شيء كمان بدي أوضحه أنا، يعني هون استفادتي من، لأنه هذا التفصيل طبعا قيل بس بعرفش قديش الناس تابعوا. المساحة الاقتصادية في المياه الإقليمية تبلغ، هذا كله على ذمة المسؤولين بالدولة، يعني أنا ما عندي معلومات خاصة، تبلغ 22500 كيلومتر مربع، وهي تختزن كميات هائلة من الثروة النفطية. من بين هول 22500 كيلومتر مربع، في منطقة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، منطقة بالمياه الإقليمية مساحة تبلغ 850 كيلومتر مربع. لبنان بيعتبر انه هذه المنطقة لإله، هذه مياهه الإقليمية. الإسرائيلي شو اجى عمل؟ لحاله رسم حدود وأدخل هاي 850 كيلومتر مربع داخل المياه الإقليمية اللي هو بيفترض انها لإله، هي لفلسطين المحتلة. ففي 850 كيلومتر مربع، يعني مساحة ضخمة جدا. وبالمناسبة هاي 850 كيلومتر مربع الدراسات بتقول فيها أيضا ثروة نفطية بمليارات الدولارات، مناش نقول بالمئات، بمليارات الدولارات أكيد موجود بهاي 850 كيلومتر مربع. لبنان رسميا بيعتبر أنه 850 كيلو هو لإله، ما بيحق لإسرائيل لا تضمن ولا أن تجي بكرة تنقب عن النفط والغاز هونيك، فضلا ان تعمل منشآت لاستخراج النفط او الغاز. هذا الملف ملف حساس جدا، كله على بعضه بيرجع له، كله على بعضه لاقول انه نحن الوضع الاقتصادي اللبناني على طول، يعني كنا عايشين شوي من الزراعه، الا ما بدنا نفتح ملفات قديمه، كلكم تعرفوا الزراعه وين صارت، عايشين شوي من الصناعة، كلكم تعرفوا الصناعة وين صارت. آخر شيء لبنان بقي بلد خدمات، طلعت دول أخرى صارت تنافس لبنان حتى على الخدمات. بالنهاية نحن أمام فرصة حل جذري، لبنان أمام فرصة حل جذري لكل مشاكله الاقتصادية والمالية والإنمائية والمعيشية. لا يجوز أن تضيع هذه الفرصة. مسؤولين كلهم عبروا عن موقفهم، أنا بحب أحكي كمان موقفنا من موقع المقاومة. قبل ما أقول أولا ثانيا ثالثا، بدي أعمل مثل ما بيقولوا ملاحظة أو تبصرة، أنه طبعا لما أنا بحكي في منطق المقاومة، أي مقاوم ما عنده شيء اسمه إسرائيل. نحن ما بنحكي عن حدود لبنانية إسرائيلية، نحن بنحكي عن حدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، سواء بروية أو بحرية، وبالتالي نحن لا نعترف أصلا بحق إسرائيل في الوجود، فضلا عن أن نسلم لها بحقها في استخراج النفط أو الغاز من مياه لبنانية أو من مياه فلسطينية. بس هذا الموقف العقائدي يبقى محفوظ. هلأ لما عم بحكي من موقع وطني، من موقع الحفاظ على المصالح الوطنية اللبنانية بالنظر إلى الوقائع القائمة والموجودة. أولا، نحن في المقاومة نعتبر أن ترسيم الحدود البحرية هي مسؤولية الدولة، وبالتالي نحن كمقاومة ليس لنا رأي في هذا الأمر، لا فني ولا تقني، ولم نتدخل بهذا الموضوع. مثل ما صار عشية الانسحاب عام 2000، نحن وقفنا لأنه كان بلش الجدل على مزاوع شبعة وتلال كفوشوبة وما بعرف شو. فأنا بتذكر وقت أنا خطبت وقلت أنه موضوع ترسيم الحدود البرية هي مسؤولية الدولة. الدولة اللبنانية بمؤسساتها الرسمية عندما تقول هذه أرض لفلسطين وهذه أرض للبنان نحن نقبل كمقاومة، فإذا بقيت أرض اعتبرتها الدولة اللبنانية لبنانية المقاومة تتصرف على هذا الأساس. نفس هذه المنطق بالنسبة للحدود البحرية، الذي يقول أين هي الحدود البحرية هي الدولة اللبنانية وليس المقاومة. لكن عندما ترسم الدولة اللبنانية أو تعتبر منطقة ما أو مساحة ما من المياه الإقليمية أنها مياه إقليمية لبنانية، ستتصرف المقاومة على أن هذه المنطقة هي مياه إقليمية لبنانية. هذا واحد. الأمر الثاني، نحن نثق كامل الثقة بالحكومة الحالية اللي هي عم تتابع الملف بأنها لن تفوت ولن تضيع ولن تتسامح بأي حق من حقوق لبنان في مياه الإقليمية ولا في ثروته النفطية أيا تكن الضغوط والمخاوف. ولعل ما بدي أجزم، ولعل هذه الحكومة في هذا التوقيت هي فرصة لبنان للحفاظ على هذه الحقوق واستعادتها. ثالثا، نحن ندعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الكفيلة. إذا جينا جزأنا الملف قلنا في منطقة 850 كيلومتر على الحدود، وفي عنا المياه الإقليمية في الداخل اللي ما في نزاع حوله، ما في نقاش حوله. طيب هذه المنطقة الداخلية اللي موجود فيها نفط وغاز، الحكومة اللبنانية مطلوب أن تسرع العمل وبالتالي تنهي المواسم التطبيقية، تعمل مناقصات المطلوبة، يجي يبلشوا تنقيب وبعدين استخراج. الوقت مهم جدا، وهذا طبعا يتوقف على أن تتعاطى الحكومة اللبنانية مع هذا الأمر كأولوية وطنية مقدمة على أي أولوية أخرى. لأنه لما بيصير لبنان عنده مليارات الدولارات لحق على حل مشاكل. هلا في مثل أهل بعلبك بيعرفوا مش حنقوله. في هذه النقطة في الشق الداخلي اللي له علاقة بالمياه الإقليمية الداخلية اللي هي مش موضع نقاش ولا نزاع مع أحد، أنا أستطيع اليوم أيضا في الذكرى الخامسة لحرب تموز أن أقول بكل ثقة لكل الدول أو الحكومات أو الشركات اللي بدها تجي تعمل مناقصات مع لبنان وتبدأ تنقيب واستخراج، أن لبنان هذا قادر على حماية هذه الشركات وهذه المنشآت، منشآت النفط أو منشآت الغاز. بكل ثقة لبنان قادر. تعرفوا ليه قادر؟ مو لأنه عنده سلاح جو قوي، لا، لأن من يمكن أن يعتدي على هذه المنشآت لديه منشآت نفط وغاز. ومن يمس المنشآت المستقبلية للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية ستمس منشآته، وهو يعلم أن لبنان قادر على ذلك. ومن هذه الجهة لبنان جدير أيضا بهذه النعمة، بالحفاظ على هذه النعمة. أوقات الله بيبعت النعمة لما ببلش يحس إنه جديرين تحافظوا عليها. رابعا، بالنسبة لمنطقة 850 كيلومتر واللي قلنا إنه حتى هاي المنطقة فيها ثروة بمليارات الدولارات، من الآن طالما أن الدولة اللبنانية تعتبرها لبنانية فهي عند المقاومة لبنانية. وبالتالي في أدبياتنا ليس هناك منطقة متنازع عليها، هناك منطقة معتدا عليها، هناك منطقة معتدا عليها. هلأ هاي المنطقة المعتدى عليها، لبنان عنده فوسطه السياسية الدبلوماسية الفلانية لحتى يستعيدها من خلال توسيم حدود، لكن نحن نحذر الإسرائيلي من أن يمد يده إلى هذه المنطقة والقيام بأي عمل يؤدي إلى سرقة ثروات لبنان من مياه لبنانية. الآن حتى بترتيب الأولويات يمكن لبنان ما يأخذ شركات تنقيب على 850 كيلومتر يجيبون مقابل السواحل الآمنة. هذه المنطقة إلى أن يقرر لبنان الاستفادة منها يجب توجيه التحذير للإسرائيلي بأن لا يمد يده عليها. وأيضا بموضوع 850 كيلومتر نحن ندعو الدولة إلى بذل كل جهد سياسي ودبلوماسي وقانوني لاستعادة هذه المساحة وبسط سيطرة الدولة عليها. أيضا هون خطاب للناس، نحن ندعو الشعب اللبناني كله إلى مواكبة ومساندة ودعم الحكومة في هذا الاستحقاق الوطني الكبير. إذا هذه الحكومة أو هذه الدولة استطاعت أن تستخرج نفطا أو غازا فهو سوف يذهب إلى خزينة الدولة اللبنانية ويستفيد منه كل اللبنانيين، لا 8 آذار ولا 14 آذار. وفي نهاية المطاف يعني أختم هذا الموضوع بهذه الكلمة، في نهاية المطاف للصديق والعدو أقول إن لبنان مدعو وهو قادر على الاستناد إلى جميع عناصر القوة فيه من أجل الحفاظ على حقوقه الطبيعية واستعادة حقوقه الطبيعية، ومن أهم عناصر القوة فيه معادلة الجيش والشعب والمقاومة. هذا استحقاق وطني كبير، نحن معنيون جميعا أن نتعاطى معه. فيما يعني المرحلة المقبلة في الشأن الإسرائيلي، ويبدو أنه وقتي ضاء فأنا خلص بدي أروح على الختم إن شاء الله، بقيت الموضوعات في أقرب فرصة كل حالة لجاي شهر رمضان ونحكي كتير فأتناول بقية الموضوعات. فيما يعني المرحلة المقبلة، كل تهديد إسرائيلي، كل عشرفة إسرائيلية يجب أن ننتبه إلى أنها جزء من حرب نفسية تشن على شعوبنا وعلى مجتمعاتنا، وجزء من حملة لاستعادة الثقة بالطرف الآخر. لكن لبنان هذا خلص بعد حرب تموز دخل في مرحلة مختلفة تماما، لكن المهم أن نتعاون وأن نحافظ على عناصر القوة فيه. إنني أيضا في ختام الكلمة أبارك لكم جميعا والمسلمين خصوصا حلول شهر رمضان مبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه وحفظ حرمته وأداء حقه، وأن يجعله حقا وواقعا شهرا للإنابة والمغفرة والتوبة وتجديد القوة واستعادة الكرامة والعزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء والفتنة عن جميع بلادنا العربية والإسلامية، وأن يوفقنا جميعا لما فيه شرف وكرامة وعز وسعادة وخير الدنيا والآخرة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.